طواف الفاتحة ركن على من؟ على كل مصلي، في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي استثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة نفي. والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي. أولا يقول نفي أن يكون نفيا للوجود، يعني لا يوجد، فإن لم يمكن يعني كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب، فمثلا إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحال طعام، فهو نفي للكمال. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثنى منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير استماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولو استثنى منها إلا مسألة واحدة وهي المسروح إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال إنسان فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمر بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها. ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل النص والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء رحمه الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانها. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقع كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست ركن، لا في السرية ولا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة المأموم له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء في حديث عبادة بن الصامت أن بل في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة قراءة الفاتحة منسوخ، لأنه قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيم، والداعي موسى وحده لقوله ربنا اقمص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالموسط للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا لأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا في دون القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة المأموم الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة المأموم فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة، ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهل الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقل في كل ركعة، بل قال لمن لم يقرأ، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها لما ذكر على صفة الركعة الأولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والركوع، الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه. وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والاعتدال عنه. لو قال الرهو منه لكان أنسى، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرهو، مجرد الرهو، فقال: حتى تعتدل، ولا اعتدال منه، ولا اعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال: والركوع، ولا اعتدال عنه. يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، كهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل نستثنى من الاعتدال عنه؟ العاجز، الجواب نعم، استثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلى هذا فيستثنى من العاجز. طيب، ماذا يعمل إذا أراد أن يفعل الركوع وسهم؟ ينوي أنه رفع وقال سبحانه وقال ويقول سمع الله لمن حمده. قال: والسجود، السجود أيضا ركن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف: على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد خطأ وأطراف القدمين، نعم، الجبهة مع الأنف، الأنف تبع لها، والكفان والركبتان وأطراف القدمين لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقد سبق دليل هذا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. طيب نعم. نعم. الدليل على هذا أنه قد ورد في بعض عموم قوله فصلوا، ومن يقال فصلوا ولم يقل كمن صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر. الثاني أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك كصلاة النافلة. إن يقول هذا الاستدلال قوله عموم صلوا، ولم يقل صلوا كما صليت، والصلاة معروف أنها ركعتان بركوع واحد، لكن من أن نقول هذا مطلق يحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مثلا أنها سنة ما أدري ما أعرف شيء. نعم. نقول إلا ذات استثناء، والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة. فإذا كان لا تفعل إلا بعمر، أما لو كانت الجملة مستقلة كان في احتمال تكون مدرجة، لكنها كلمة إلا يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته هذا بعيد. ثم أصل عدم الأصل عدم الإدراك حتى يقول ما دليل على ذلك. نعم. معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا. ما نعم بندر. كل مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه. الظاهر الوجوب، كان الرسول أشار إليه في صلاة المجلس ثم قال إذا صلى جالسا فصلى جلوسا. نعم. أين
وضع
الإمام
يتمم؟
ها؟ وضع الإمام يتمم؟ إنما جعل. نعم. وشعر
كما يفعل
يفعل يعني هذا تجيب الأخ سائل ولا؟ نعم. أنت ما بعد الركوع الأول؟ كل ما بعد الركوع الأول؟ يعني صلاة عادية، يعني لو صلاها كصلاة عادية فلا بأس، فلا حرج. أي العادية؟ إذا ركع ركوعا واحدا. نعم. إذا ركع ركوعا واحدا ثم سجد فركع كالراكبة. نعم. آدم
إيش؟ ركع ركوعا خارج الصف هذا أبو بكر
منه؟
بكر
أبو بكر. بكر
ولا بكر؟
نعم.
يعني
ولا تعود يعني
يعني
على أي شيء نهى عن العود. العود طيب. أما أبو بكر فعل ثلاث أشياء. نعم. الأول أصغر، الثاني دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، والثالث دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. ثلاثة أشياء. نقول أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فلا نهي فيه لكنه يدخل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار وأنفسكم فما أدركتم فصلوا. وهذا أدرك الطهور فليصلي. حديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيفا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن لا يمكن أن تعود إلى الركوع. طيب لا تعود لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف. هذا صحيح، فالإنسان منهي أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف. لا تس صحيح، فكل لا تعود يعني إلى الإسراء أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام والبراك. فإن هذا لا ننهي عنه، بل هذا هو الذي يمر به في الصف. نعم. منه سيارة مؤسسة سفارية في طيارة. نعم لابد البدل آخر منه. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة. ما هو الدليل يا أبا محمد إبراهيم؟ نعم. طيب هذا الدليل. لو قال قائل إن النفي هو الرسل، إن النفي الإكمال. أقول لو قال قائل إنه نافي الكمال، هذا غير صحيح. نعم صح. وردنا على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل صلاة ما أقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني فاصل. طيب الأخ، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي؟ أي نعم، على كل مصلي. ما هو الدليل؟ نعم. إذا كان قال القائل هذا غير المؤمن، يعني ما الدليل على أنها تعم؟ عبد الله، لا لا لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم. وش الدلالة؟ أنا خاصة. كيف تقول العموم وتقول خاصة؟ طيب فيها أيضا وش دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الأخوان؟ طيب وين العموم يا أخي؟ هذا نفل لعموم الصلاة، يعني يشمل الفرض والنفل، الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد. إلى الآن ما أعطيه. يا عمر شوف ايش مطلوب يا أخوان، مطلوب من هذا الحديث نفسه: لا صلاة لمن لم يقرأ. صح، لمن لم يقرأ. ممن اسم موصول، يعني للذين لم يقرأ، ما قال إلا المأمور، قال لمن لم يقرأ. أما العموم اللي قال عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصلاة لا للمصلي، ولا لا؟ طيب زين. إذا قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء آدم؟ من المسبوق إذا جاء الإمام راكع. طيب نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص من الشمعية. يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الرافعة أو ما أدركه، هو ما احتاج يرى، علم قال من الذي فعل ولا رأى من الفاعل ولكن أخبر به. لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنك أدركت، فهد أحسن لم يمره بقضاء الركعة، ولو لم يدركها لأمره، ولو أمره لنقل إليه. تمام صح. طيب هل يستثنى شيء آخر؟ لا لا، هذا يقرأ قدر هذا داخل في المسبوق. قالها ياسر وقلنا انها داخل في المسبوق. على كل حال ما يستفيد شيء. طيب الركوع دليله خالد طيب ومن السنة أحسن تمام، والإجماع منعقد على ذلك. الاعتذار من الركوع يعني رحم الركوع، ما هو الدليل على ركنيته؟ أحسن، ثم رفع فأمره بالرفع. طيب السجود من أركان الصلاة، لا نعم قوله تجيب فيه مردين عليك الله يهديك الله يهديك كم يخطوه. نعم اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا عبد ربكم. طيب ومرسل أحسن، وكذلك أيضا قوله للمسيح في صلاته ثم طيب الاعتدال عنه وقفنا عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاعتدال عنه والجلوس بين السيفين. يقول الشاعر إن قول الناس الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السيفين، لأنه لا يتصور جلوس بين السيفين إلا باعتدال من السجود. واضح. وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشاعر. لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، قد يعتدل لسماع صوت مزعج يقول يعني بار اختيار ظلمية ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. مثل ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض، لما سقط بدون نية قال بجعل السجود، ما صح هذا، لأن هذه الحركة بين القيام إلى السجود لم تكن بنية. ومثل الرفع، فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماثن على ما هو عليه، أي أن نقول الاعتدال والجلوس، حتى يقول الإنسان ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل إيش؟ من أجل الجلوس. طيب الجلوس بين السيفين ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع يعني من الجلوس من السجود حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. فهذا دليل على أنه لا بد من وقال المؤلف الجلوس لم يبين كيفيته، وقد سبق لنا كيفيته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته. قال المؤلف والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في الكل، إيش الكل هنا؟ في كل ما سبق من الأركان الفعلية لا بد من الطمأنينة، والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون وإن قل. ودليل ركنية الطمأنينة في هذا الأركان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حدد اطمئنان الذي هو ركن؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم وهو الأصح الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، لا بد أن يطمئن بقدر الذكر الواجب. فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة ولا أكثر، مرة واحدة بالاعتدال منه، بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد. السجود بقدر ما يقول ربه سبحان رب العالمين. في الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي، وهكذا. فإذا قال إنسان هل يظهر فرق بين قولين، بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب؟ قلنا نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا لا بقدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب. وعلى القول بأنه لا بد أن يكون قد في الواجب، نعم نقول صلاته تكون غير صحيحة وأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن مثله. ما معلوم هذا ولا لا؟ طيب لدينا رأيان في الطمأنينة التي هي ركن. منهم من قال إنه يجب أن تكون هذه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب سواء ذكر أو ما ذكر، يعني سواء قال الذكر أو ما قال لا بد أن تكون بقدر الذكر الواجب. الواجب في الركوع سبحان رب العظيم، في الرفع منه ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله من الحمد، هذا في الانتقال من بعد الرفع. طيب في السجود سبحان رب العظيم، في الجلوس بين السجدين ربي وفلي، لا بد أن يطمئن بقدر هذا الذكر. عرفتم الآن؟ طيب سواء كان ذاكرا له أم ناسا. القول الثاني أنها السكون وإن قل، يعني لو سكن بقدر لحظة وإن كان لا يمكنه إلا أن يقول سبحان فقد أدى الركن، فقد أدى الركن. عرفتم هذا؟ طيب إذن جاءنا رجل أن يسأله، أحدهما يقول أنا طمأننت بقدر قول سبحان ربي العظيم في الركوع فصلاته صحيحة على قولين، على قولين. والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت، على القول بأنه السكون وإن قل يكون قد أدى الركوع، وعلى القول الثاني لم يؤد الركن. واضح؟ طيب فيه رأي آخر يقول إذا كان ذاكرا للقول للذكر الواجب، وأحسن كل القول عشان ما تنسى عليه، إذا كان ذاكرا للقول الواجب فالطمأنينة في قدره، وإن نسي فيكفي السكون وإن قل يكفي أقل سكون. عرفتم؟ لعل ذلك لأنه إذا كان ناسيا للذكر الواجب سقط عنه، سقط عنه القول الواجب إذا نسيه، واجب عليه السجود السهو. وإن كان ذاكرا لهذا القول بطل صلاته بتعمد تركه، بتعمد تركه. فيكون بطلان الصلاة لتعمد الترك ولكونه لم يطمئن. الطمأنينة الواجبة. والأصح أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقدر القول الواجب في الركع، هذا أقل تقدير، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر. فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف نقول هذا مطمئن ولا اطمأن؟
جزا الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أسرة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9709.